في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والإخوة الكرام، الحديث 37 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه، يعني إذا كان كافرا ثم دخل في الإسلام، أو إذا كان مسلما وطبق الإسلام تطبيقا حسنا والتزم بالإسلام، ما هو جزاؤه؟ قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. الإنسان الذي ينطبق عليه هذا الحديث لا يخرج عن صنفين: إما أن يكون كافرا ثم دخل في الإسلام. طيب، وإذا كان كافرا ثم دخل في الإسلام، أيضا الكفار يا جماعة عندهم أعمال طيبة، يعني الكافر ممكن يتصدق. أحيانا تذهب إلى بعض البلدان وتجد بعض الكافرين مثلا يمر في الطريق ويجد رجلا فقيرا قد وضع بين يديه مثلا صحن يطلب فيه، يعني طبق يطلب فيه من الناس يعني المال وصدقة، وتجد ترى ناس يتصدقون وهم غير مسلمين وربما كانوا ملحدين، ومع ذلك يمر به ويضع له مالا. طيب، السؤال: هذا يضع المال ليش؟ إيمانا بالله واليوم الآخر، وطلبا أن يكون في ظل صدقته يوم القيامة مثلا، أو أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلا ينفق فلا تعلم شمال ما تنفق يمينه، هل هو يؤمن بهذا؟ لا، ربما كان أيضا ربما كان ملحدا أصلا، يعني حتى ليس نصرانيا نقول والله عنده شعور بالآخرة، لا، ربما كان ملحدا ما يقر فيه إله أصلا، ومع ذلك يجي ويتصدق. طيب، هل هذا عند الله حاله مثل حال اللي يمر على هالفقير وربما يركل الطبق برجلك كذا وينثر الفلوس المجموعة فيه ويذهب؟ هل حالهما عند الله كذلك؟ يعني هل من ينفق من الكافرين مثل من لا ينفق؟ طبعا نعلم أن شرط قبول الله تعالى للعمل الإيمان بالله، مثلا يعني نحن في الدنيا كذلك في شروط عامة للناس، يعني مثلا شخص جاء ودخل إلى مدرسة وأيام الاختبارات وجاء واختبار وبعدين قال يلا يا جماعة أعطوني شهادة، قالوا لا، شرط إعطائك للشهادة واعتبارك طالبا أنك تسجل عندنا وتأتي بأوراقك التي تثبت أنك تستحق ثالث ثانوي أو ثاني ثانوي، أو في عندنا شروط حتى نقبل منك عملك. صح عملك طيب وأنت حليت صح، لكن في شروط حتى نقبل منك ذلك. نحن ممكن نشكرك ونقول ما شاء الله أنت إنسان ذكي، إنسان حريص على مصلحتك، لكن لا يعني أننا نقبل اختبارك ونعطيك شهادة، يعني عندنا شروط قبلها نظام وغير ذلك من الأمور التي تقع عند الناس. أول شرط من شروط قبول العمل الإسلام، أن يكون كما قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول. فلأنهم كفار لم يقبل الله تعالى منهم أعماله، لكن إذا كان الإنسان مؤمنا عندها يقبل منه عمله، وهذه مسألة مهمة. طيب، نعود إلى الكلام. هذا إذا كان كافرا وتصدق يا جماعة، هل تقبل منه صدقته؟ يعني ونقول له والله جزاك الله خيرا ما قصرت؟ جاء في القرآن قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الآية الأخرى: من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا كان الإنسان عمل عملا طيبا في الدنيا وهو غير مسلم، فإنه لا يكتب له عند الله حسنات كما ذكرت، لأن الشرط الرئيسي ما عمله، لكنه مع ذلك يكافئه الله بعمله في الدنيا: راحة نفسية، سلامة من الأمراض، بر لأولاده به، توفيق في تجارته، مثلا محبة عند الناس، يعطيه الله تعالى أشياء يشعر معها بالسعادة لعدل الله تعالى معه، لعدل الله تعالى معه. فهو إذا تصدق به المال اليسير فإنه يرى أثر ذلك في حياته، سواء شعر بذلك أو لم يشعر، يعني ربما يمرض ويشفى من مرضه لأنه تصدق قبل يومين أو ثلاثة. أما إذا كان عمل هالأعمال ثم دخل في الإسلام فإن من فضل الله وكرمه أن الله تعالى يحسب له حسناته التي كانت قبل إسلامه والتي كانت بعد إسلامه. يعني لو كان قبل إسلامه تصدق بما مجموعه 1000 ولا 2000 مثلا، وكفل 10 أيتام قبل إسلامه، يفعل ذلك بناء على طيبة قلب فيه وحب ورحمة للناس، ثم دخل في الإسلام فإن الله تعالى يأجره على الأعمال كفالة الأيتام التي عملها. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أتحنث يعني أتعبد، كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي منها شيء؟ أتعبد يعني إني أتصدق على أيتام، أأتي وأساعد امرأة فقيرة، أكف فلانا عن ظلمه، يعني يعمل أعمالا صالحة يتحنث يتقرب بها، أتحنث بها في الجاهلية، هل لي منها شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أنت أسلفت يعني قدمت، يغفر لهم ما قد سلف يعني يغفر لهم ما تقدم، أسلمت على ما أسلفت على ما قدمت من خير. فنقول له إذا أسلم نقول: شوف أنت إنسان طيب وعندك أعمال طيبة وهذه كلها يدعو إليها الإسلام، فليش ما تسلم؟ يعني وهذا يا جماعة ترى بالمناسبة الإنسان اللي طيب ويحب الخير، وتجد أن حتى وهو كافر ما عنده مثلا يعني إيذاء للناس وسرقة لأموالهم وكذا، لا تجد إن إنسان طيبا حسنا لا يحب أن يظلم أحد ويساعد، هذا أقرب إلى الإسلام من غيره، كما قال الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. يقولون كلما كان عنده في قلبه خشية أكثر صار تذكره واستجابته أكثر. فكأنك تقول له: تعال أعمالك الطيبة هذه حسنة، لكن قل لا إله الله محمد رسول الله، تعال أدخل في الإسلام حتى تؤجر على هذا، ويعني يكافئك الله تعالى عليها مكافأة حسنة ونحو ذلك. فهو إذا دخل في الإسلام حسبت له حسناته اللي في الجاهلية جيء بها إلى الإسلام. طيب وسيئاته؟ أفرض عنده حسنات في الجاهلية وعنده سيئات، لا سيئاته يغفر له ذلك، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص هذا من كرم الله تعالى أن حسناته تحسب له وسيئاته تغفر له ويتجاوز الله تعالى بها عنه. طيب إذا كان مسلما أصلا وتاب وأحسن ينطبق عليه الحديث أيضا: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها، كل حسنة يعملها. جاء طلع من المسجد صدق بريال، فإن الله تعالى إذا كان هذا الإنسان محسنا وحريصا على صلاته وحريصا على الخير فإن الله تعالى يعني يحب المحسنين، فإن الله جل وعلا يتقبلها منه ويضاعفها الله تعالى إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف، وفي حديث آخر قال: إلى أضعاف كثيرة، وربك جل وعلا كريم. طيب لو عمل سيئة، لو خرج واغتاب أحدا أو نظر نظرة محرمة، هل ربنا جل وعلا يقول حسناتكم سوف يعني أضاعفها وسيئاتكم سأضاعفها أيضا؟ لا، من كرم الله تعالى أن الحسنات تضاعف لكن السيئات تكتب على ما هي عليه وقد تغفر للعبد أيضا. ما معنى قوله هنا إذا أحسن أحدكم إسلامه؟ قالوا الإحسان هو إكمال الواجبات واجتناب المحرمات، يعني مثل ما قال الصحابي: يا رسول الله يعني دلني على الإسلام، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، الصلاة تقيم الصلاة تؤتي الزكاة صوم رمضان تحج البيت. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، ما في غيرها إلا إذا أنت جزاك الله خير تريد أنك تعمل عملا متطوعا نافلا، تريد تصوم الاثنين تصوم الخميس، يعني أنت تؤجر على هذا، لكن الواجب عليك هذا. لو جاء واحد وقال: أنا سأقيم الواجبات 5 أركان الإسلام 5 وسأجتنب المحرمات، هل ينطبق علي الحديث إذا أحسن أحدكم إسلامه؟ نقول: نعم ينطبق عليك الحديث، قال طيب يا جماعة أنا عندي مئات الملايين ومع ذلك لن أخرج إلا زكاتي فقط، يعني يجوز؟ نقول نعم يجوز، جزاك الله خير، أنت صدقت زيادة عن الزكاة فأنت مأجور، وإذا ما تصدقت فهذا اللي أوجب الله تعالى عليك. مثل لو قال واحد أنا عندي وقت فاضي وجسمي قوي لكن لن أصلي إلا الظهر، لن أصلي قبلها ولا بعدها أي نافلة، علي شيء؟ نقول ما عليك شيء، أنت فعلت الواجب ومأجور، لكن إن تنفلت فهو أفضل لك بلا شك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه ونحوه، بمعنى أن الإسلام يحسن للمرء بتركه للمحرمات. الحديث 38 عن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة ابن أسماء بنت أبي بكر، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة من بني أسد، هذه المرأة هي الحولاء الأسدية. قال من هذه؟ قالت فلانة. وقوله صلى الله عليه وسلم من هذه قيل لأن النساء كن يحتجبن احتجابا كاملا، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة متغطية كلها، ما عرفها، قال من هذه لأن ما رأى حتى وجهها. هذا قول لبعض العلم يستدلون به على وجوب تغطية الوجه، يقولون لأن الأحاديث عدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة من هذه، فقال بعضهم إن هذا دليل على أن النساء كنا أصلا إذا دخل الرجال عليهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحدة تتغطى، فلذلك يسأل يقول من هذه ما عرفت لأنها متغطية، هذا دليل لبعض العلم. وبعضهم قال لا، بل ربما كان قبل نزول الحجاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف كل النساء، يعرف قريباته مثلا، يعرف الرجال جميعا لأنه يخالطهم، أما النساء فما يعرفهن. هذا قولان لبعض لأهل العلم في قول صلى الله عليه وسلم من هذه. قالت هذه فلانة، هذه الحولاء الأسدية. ثم بدأت عائشة تمدحها، قالت لا تنام الليل تذكر من كثرة صلاتها. تقول هذه يا رسول الله يعني الناس في الليل يأوون إلى فرشهم وينامون ويرتاحون، وهذه ما تنام الليل، تسلم من ركعتين وتبدأ ركعتين، تنتهي من ركعتين وتكبر ركعتين، ما تنام الليل، صلاة صلاة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن البشر لا يتحملون ذلك، يعني الإنسان مثل ما يعني ذكر الله جل وعلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، هذا هو نبي أوزد عليه فورتل القرآن ترتيلا، وكما أوجب الله جل وعلا قيام الليل في البداية ثم خففه عن الصحابة، مثل الصحابي عبد الله بن عمرو لما قال يا رسول الله أنا أقوم الليل كله، قال لا لا تفعل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل معه. فهذا يدل أيها الأفاضل على ما سنذكره من أن الإنسان إذا كان يشق على نفسه في العبادة إلى درجة أنه كره العبادة فهذا أمر مكروه في الدين. يعني واحد مثلا يلزم نفسه يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا مثلا غابت الشمس وتذكر أنه بكرة بيصوم ضاق صدره وكره هذا اليوم وكره الصيام، يا أخي الدين ما أوجب عليك مثل هذا، الدين ما أوجب عليك أنك تشق على نفسك في العبادة النافلة إلى درجة أنك تبغض الدين، ما أوجب الله تعالى عليك هذا. أو إنسان يلزم نفسه أن يختم القرآن كل 3 أيام، فإذا أصبح بيطلع شغله قال يا الله علي اليوم قراءة 10 أجزاء، أوف الله يعين. بس قالت لها زوجته إذا جئت من العمل نبغى نطلع العيال نتمشى، قال وين أطلعكم علي 10 أجزاء خليني أقرأ، ثم قاعد يقرأ أدى المغرب، قال له ولدي يبا ودني المكتب بشتري أوراق، قال يا ولدي ما خلصت أجزائي خلني أقرأ، وكأن هم وغم عليه يريد ينتهي منه. لا، الإسلام ما يريدك كذلك، الإسلام يريدك تقبل على العبادة وأنت فرحان وأنت مشتاق إليها، لا أن تضغط نفسك بالعبادة إلى درجة أنك تمل، كما سيأتي هنا أمثلة أخرى له. قالت هذه فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم مه، يعني عائشة الآن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهالمعلومة، وربما ظنت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول ما شاء الله الله يجزيها خير تقوم الليل كله ما شاء الله يا ليت الناس يقتدون بك، يعني هي تعتبره عملا صالحا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدل الميزان لها. قال: مه عليكم من الأعمال، عليكم بما تطيقون من الأعمال. اللي تطيقون يعني الذي لا يشق عليكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي ما يشق عليكم، عليكم بما تطيقون من الأعمال الذي في طاقتكم عمله. لا تحمل نفسك فوق طاقتك، لا تتحمل فوق طاقتك، ولا تحمل مثلا واحد بمثلا يسافر على بعير، لا تحمل البعير من الأغراض فوق طاقته، لأنه ربما برك ولا مرض ولا انكسرت رجله أو نحو ذلك. قال: عليكم بما تطيقون من الأعمال. تريد تصلي؟ صل بمقدار ما تطيق، أقم الفرائض، أقم ما تستطيع من النوافل، لكن لا تشق على نفسك مشقة عظيمة. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ذكر ابن القيم وغيره أن الأعمال الصالحة كلما صارت محبوبة إلى النفس صارت أفضل. يعني مثلا يقول: من الناس من يفتح له في قراءة القرآن فيقرأ من القرآن ما لا يستطيعه غيره، ومن الناس من يفتح له في الصيام فيصوم ما لا يستطيعه قارئ القرآن، ومن الناس من يفتح عليه في الصلاة فيصلي ما لا يستطيعه قارئ القرآن وصاحب الصيام. يعني أبواب الجنة لم يجعلها الله تعالى بابا واحدا، بل جعلها أبوابا، باب الجهاد وباب الصلاة وباب الصيام الريان ونحو ذلك. فلو إنسان قال: والله يا أخي سبحان الله أنا أرتاح إذا جلست أقرأ القرآن، لكن تقول لي صم، سبحان الله يا أخي يثقل علي الصوم ولا أتحمل، إني ما أشرب قهوة الصبح وأشرب شاي يا أخي ينفجر رأسي، لكن القرآن والله إني أرتاح أقرأ كل يوم 3-4 أجزاء وأنا مرتاح. نقول: أنت فتح لك في القرآن، فما دام وجدت نفسك فيه وفتح لك فيه إلزم. لا تقول في نفسك: لا والله فلان يصوم أكثر مني، أذهب أصوم أكثر منه وربما تعبت وتكاسلت عن قراءة القرآن. نقول: لا، فلان الذي يصوم أكثر منك تراه ما يقرأ كل يوم إلا نصف جزء، أن تقرأ 3 أجزاء. لو قال واحد: والله يا أخي سبحان الله حبب لي الصلاة، إذا جاء الضحى صليت الضحى، أبكر قبل الظهر وصلي قبلها وبعدها، المغرب أصلي السنة، العشاء أصلي، الليل الحمد لله أوتر ب 11 ركعة، لكن يا أخي أنا لست جيدا في قراءة القرآن، مهما ضغطت على نفسي يا الله بالكاد أقرأ كل يوم 2-3 صفحات. نقول: طيب ما دام فتح لك في هذا وتجد راحتك فيه فافعل ذلك. ولذلك حتى لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله قيل له: أيهما أفضل في الصلاة، طول القيام، قيام يعني قراءة القرآن فيه، أو طول السجود، أيهما أفضل؟ فقال: أفضلهما أكثرهما خشوعا للعبد. إن كانك في قيامك تحس بخشوع فالمقصود من الصلاة وجود الخشوع والانكسار، طول القيام. لو قال: لا والله أنا في السجود أشعر بخشوع أكثر، نقول: إذا طول السجود. وهذا لأن المقصود من الصلاة الأعظم إصلاح القلب ورقة القلب وخشوعه، فإذا تحقق بهذا وهذا فهو حسن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.